بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الزكاة ونحن في كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم صالح الضويان، وعندنا اليوم بقية زكاة الأثمان وبعض الأحكام المتعلقة بها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع،
صلى الله
ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته، لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يصح ولا يجوز تحلية المساجد، لا جدرانها ولا أبوابها ولا شبابيكها ولا قبابها، كما عند من يرون القباب، وإن كانت القباب بدعة، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تحل أو تموه بذهب أو فضة، لأن هذه أثمان نقود، وتمويه الجدران بها في غاية من الإسراف والبذخ، في غاية من الإسراف والبذخ، كما أن زخرفة المساجد سواء بذهب أو فضة أو غيرهما محرمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأخبر أنه من طبع اليهود والنصارى، وبين أن من علامات الساعة أن تزخرف المساجد، وقال: لا تزخرفنها كما تزخرفتها من؟ اليهود والنصارى. فالأولى بالمساجد أن تبعد عن هذه الزركشة والزخرفة أيا كانت تلك المساجد. وبالتالي فإنه لو أنها حليت بالذهب والفضة فيجب جمع ذلك وزكاته إن بلغ نصابا، إلا في حالة واحدة: إن تعذرت إزالته أو جمعه أو تقديره، لأنه يضيع بين الطلاء والقضاء عليه ومحاولة إزالته تخرب المسجد أو تهدمه، فالأولى أن لا يفعل ذلك، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العادل المعروف، لما حلي المسجد الأموي بشيء من الذهب أو من الفضة أمر بجمع تقدير ذلك وزكاته، لكنهم أقنعوه بأنه لا يمكن جمع ذلك ولا التحكم في مقداره. وعلى أي حال هو محرم العمل هذا، تحلية المساجد بالذهب والفضة فهذا شيء محرم، فما بالكم بمن يحلي بها تلك القباب والقبور التي تعبد من دون الله، التي توجد في بعض بلدان المسلمين. أخبرت أن أحد القباب الوثنية والأصنام التي بنيت على المقابر أن فيه ما يقارب أكثر من طن من الذهب والعياذ بالله، فهذا جمع بين سوءتين، بين الشرك الذي لا يغفر الله لمن تاب عليه، وبين الإسراف. فهذه الأطنان من الذهب لو وزعت على الفقراء والمساكين انتفعوا بها وأجرت عليها. أما أن تجعلها في تلك الأضرحة التي اتخذت أصناما وأوثانا تعبد من دون الله يذبح لها وينذر لها ويستشفى بأهلها ويستغاث بهم ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى فهذا أمر في غاية الخطورة، فاحذر من ذلك يا عبد الله فإنه خطير جدا. تلك القباب أصنام، أصنام بالنسبة لعابديها، أما المعبود فقد يكون بريئا وقد يكون يعني ليس له علاقة بهذا، وقد يكون صحابيا أو عبدا صالحا أو وليا صالحا لا ذنب له فيما يفعله المشركون عنده. إذن هو أما العابد يسمى عابدا لماذا؟ للصنم الوثن. يعني لو قال النقائل كيف يكون هذا قبر عبد صالح وتسمونه صنما؟ نحن نسميه صنما باعتبار ماذا؟ العابد له، فهو يعبد صنما. أما المعبود فقد يكون بريئا، قد يكون عبدا صالحا لا يقر هذا العمل وسيتبرأ منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فانتبهوا لهذا، حتى المساجد لا يجوز تمويهها بالذهب والفضة، فما بالكم بتمويه الأصنام التي تعبد من دون الله والمتمثلة في القبور التي تسمى قبور الأولياء أو قبور الصالحين والتي ينذر لها وتطلى بألوان من الذهب والفضة والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. مما هو مشاهد المباهاة في زخرفة المساجد؟
التباهي في زخرفة المساجد محرمة، وللأسف قل أن يسلم منها أحد في العالم الإسلامي، فالناس يتباهون في بناء القباب عليها وفي بناء وفي زخرفتها والتشكيلات أو كتابة الأسماء عليها، حتى أسماء الله الحسنى لا يجوز أن تكتب على المساجد، والله لا يجوز، ولا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الكتابة، هذه التي شغلت الناس في حيطان المساجد، حتى ولو كانت أسماء الله الحسنى، حتى ولو كانت آيات قرآنية، فإن كتابتها بهذه الطريقة محرمة. القرآن ما أنزل ليكتب على الجدران والحيطان، أنزل ليتلى ويعمل به ويتدبر ويتأمل. أما كتابته على حيطان المساجد أو على حيطان الغرف لتحمي الناس فهذا كله مما من البدع التي أحدثها الناس والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليكم. في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده قال أجعله عريشا كعريش أخي موسى. نعم. وفي الموطأ لما أراد عمر رضي الله عنه أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال للبنائين وإياكم أن تحمروا أو تصفروا، بنوا للناس ما يكنهم من المطر والريح وإياكم أن تحمروا أو تصفروا.
نعم. نعم، هذا نهي من أمير المؤمنين عمر، وقبله نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المسجد من التحمير والتصفير، فما بالكم بمن يضع ذهبا أو فضة، هذا كله محرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. قال وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني رحمه الله وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وضعف أحمد رحمه الله في رواية الأذرمي وغيره حديث التختم باليمنى. قال في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا.
نعم. التختم اتخاذ خاتم في الخنصر الأيمن أو الأيسر هذه سنة، والحديث الذي ذكر فيه التختم في اليمين حديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم وهو فعل بعض الصحابة. فالصحيح جواز جعل الخاتم في الخنصر الأيسر أو الأيمن، وإن كان الذي في الأيسر أصح، لكن الصحيح جواز الأمرين. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما قد كتب عليه محمد رسول الله، فيعني للختم والتوقيع، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم ويكون التختم بالفضة فقط لا بالذهب ولا بالحديد كما سيأتينا. إذن التختم في الذهب بالفضة للرجل. وقد سيأتينا الحديث أنه أو أذكره لكم، لا أدري هل هو موجود في الكتاب أم لا، يعني أنه رأى رجلا تختما في الذهب بالذهب فأعرض عنه، ثم رأى رجلا متختما بالحديد فقال هو شر، ثم رأى رجلا متختما بالفضة فسكت عنه، فهو جائز ويكون فصه منه. وبعضهم أجاز أن يوضع الفص ياقوتا أو زبرجدا أو زمردا أو نحو ذلك، ولكن كلما تواضع المرء وجعل الفص من نفس الخاتم كان ذلك أفضل وأولى، والبعد عن الزركشة، فهذا هو الأفضل والأكمل. أما دبلة اليهود والنصارى التي يجعلونها في البنصر بجانب الخنصر، فهذه من عادات اليهود والنصارى وليست من عادات المسلمين، وقد أخبرت أنها عادات خطيرة جدا، وأنها تستند إلى طقوس شركية عند اليهود أيضا، ولعلها ترجع إلى ما يسمى بنجمة داود، النجمة السداسية التي هي شعار من؟ شعار اليهود حاليا. فهذه هذا التختم في البنصر تشبه بالكفار، اسمعوني جيدا، التختم في البنصر هذا الذي بجوار الخنصر الصغير هذا تشبه بالكفار، تشبه باليهود والنصارى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك وإياك، ثم إياك وتقليد اليهود والنصارى في طقوسهم الدينية، فإن ذلك شر. أكتفي بهذا نظرا لأنني مرتبط بعمل، لكن نأخذ بعض الأسئلة الآن، وإلى درسنا غدا مساء وغدا صباحا إن شاء الله، غدا صباحا في الكرسي شيخنا الشيخ أبو بكر، وغدا مساء في هذا المكان نكمل فيه بقية أحكام الزينة. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. قبل الأسئلة، أحسن الله إليكم، قرر ابن الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن السنة كما ذكرتم التختم في الخنصر، وأن التختم في البنصر لم يثبت فيه دليل حديث، وأن التختم في بقية الأصابع من
باب
تشبها بالنساء.
نعم. صحيح، هذا صحيح، التختم في بقية الأصابع تشبه بالنساء، والتختم في البنصر فيه تشبهان، تشبه بالكفار وتشبه بمن؟ بالنساء. نعم.
سأل الله إليك.
المصيبة أن البعض من الناس إذا لبسها يظن أنه إذا خلعها انخلع عقد النكاح، وإذا غضبت عليه خلعت الدبلة ورمتها إليه، يعني قد طلقتك أو خلعتك، وهذا كله تقليد اليهود والنصارى. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: أتيت للعمرة وزوجتي وأريد الآن العمرة وزوجتي حائض، فهل يجوز لها أن تعتمر؟
أخي الكريم، لها أن تحرم من هنا إذا غلب على ظنك أنها تطهر قبل سفرك، فإذا غلب على ظنك أنها تطهر قبل السفر تحرم من الميقات ولو كانت حائضة، فإذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى ولا تؤدي عمرة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر قبل أن تجامعها. انتبه، لو جمعتها قبل بطلت العمرة، وعليها إتمامها وهي باطلة، وعليها عمرة أخرى وعليها ذبيحة. يعني أعيد لك باختصار: تحرم عادي ولا حرج عليها ولو كانت حائضة وتلبي، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة إلا بعد أن تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها بعد أن تغتسل وقبل أن تجامعها. لكن هنا مسألة أنبه عليها، لو أنها طافت وهي طاهر ثم جاءها الحيض قبل السعي يجوز لها أن تسعى، لأن السعي لا تشترط فيه ماذا؟ الطهارة. السعي لا تشترط له الطهارة. نعم.
يقول جزاه الله خيرا سائل كريم الذي يظهر أنه من أهل الخير،
الحمد لله
يرحمك الله،
يكون سبالك،
يذكر بأنه داعية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صاد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليغيره بيده. يقول من المنكر الذي يقام في المسجدين الكريمين الصلاة على الجنازة قبل النافلة، يرجو من شيخنا أن يوجه أئمة الحرمين حتى يطبقوا السنة.
ما أدري بارك الله فيك عن هذه السنة التي تقولها، ما دليلها؟ هذا الذي تقوله ليس عليه دليل، ليس لوقت صلاة الجنازة ليس لها وقت معين ولا ارتباط لها لا بالفريضة ولا بالنافلة، لكنهم يصلون عليها بعد الفريضة لأن الناس سوف يتفرقون لو تأخروا، وهذا ليس من المنكرات التي جزاك الله خير تريد تغييرها، هو ليس منكرا. النافلة الأفضل أيضا أن تكون في البيت، إذا كان بيتك قريبا قبل خروج الوقت فالأفضل أن تصلي النافلة في بيتك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الجنازة فالأفضل أن يفعلوا هكذا، لأنه لو أخروها عن هذا الوقت تفرقت الجماعة، وكلما كثرت الجماعة يكون الأجر ماذا؟ أفضل وأعظم. فراجع معلوماتك وفقك الله، لأنه ليس هناك دليل يمنع من صلاة الجنازة بعد الفريضة مباشرة لئلا يذهب الناس وتترك الجنازة بدون صلاة أو يصلي عليها عدد أقل. فحفظك الله، جزاك الله خير على حفظك، لكن هذا ليس منكرا، هذا العمل ليس منكرا بل هو الأولى والأفضل. نعم.
وهذا السائل يقول اللهم صلي، سؤالي يقول اللهم صلي على محمد
صلى الله
كاشف الغمة نبي الأمة كاشف الغمة.
يقول نعم. كاشف الغمة هو الله وليس الرسول ولا غيره يكشفون الغمة، هو قدوة الأمة وسيد الأمة وقائد الأمة وإمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أما كاشف الغمة فقط هو الله وحده، لا يكشف الغمة إلا الله، فهذه الألفاظ فيها غلو وتجاوز، يجب علينا أن نتوب منها. نعم.
نعم. يقول الرقص عند في الروضة الشريفة
رقص حكمه؟
إيه الرقص،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله. إنها لا إحدى الكبر، ليه هي كبريه الروضة الشريفة كبريه ولا مسرح ولا مرقص؟ ما يجوز هذا الكلام، ونحن نسمع أحيانا الزغاريد من بعض النساء ونقول لهن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصحابة رضوان الله عليهم يخفضون أصواتهم عند رسول الله في حياته وبعد مماته، فعندما يسلمون بصوت منخفض بدون شد رحال وبدون سفر وبدون تكرار مرة بعد مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فعلينا نفهم رخص، أنا استغرب كيف يطرح السؤال هذا
عبادة أحسن الله إليك،
وهل هو واقعي يعني؟ لا، أنا أقول هل يقع مثل هذا؟ هذا سؤالي، يعني هل يقع أن أحدا يرقص في الروضة عند الروضة؟ ماذا يقول، هو مسرح ولا كبريه ولا عرس ولا إيش؟ هذا ما يجوز. العجيب في هذا الكرسي قبل سنتين أحدهم اعترض علي لما أنكرت زغردة الحريم عند الروضة، قال لي يا شيخ حرام عليك، دي زغروطة من أجل النبي، زغروطة من أجل النبي، اتق الله في نفسك. قلت هذا أصوات منكرة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، انتبه. والأولى النساء الراجح أنهن لا يزرن المقابر، وإن رأيتم بعض الفتاوى المنحرفة عن الجادة لا نغتر بكل فتوى. اسألوا المشايخ الكبار، دعوني أنا ودعوا الذين يفتون في الصحف أو في المواقع، اسألوا الشيخ المفتي، اسألوا الشيخ صالح الفوزان، اسألوا الشيخ صالح اللحيدان، هؤلاء هم العلماء المعتبرون. أما نحن صغار، أنا وأمثالي ومن أمثال أولئك الذين يكتبون في المواقع لا يستحون من التقدم بين أيدي العلماء ولا يرعون ولا يخافون الله من أن يأتوا بالفتاوى الشاذة، أفتوا بحل الموسيقى، وأفتوا بزيارة النساء القبور، وأفتوا بأنه لا يلزم بترك بجواز أخذ الشعر في العشر ذي الحجة، وأفتوا بماذا بقي، وأفتوا بإطلاق الإسلام على بعض الكفرة بإجماع المسلمين، وأفتوا ماذا تعد من الفتاوى الضالة المنحرفة، الفتاوى الضالة المنحرفة عن الجادة، وأفتوا بحل الموسيقى وبحل الغنى وبحل حلق اللحى. هذه جرأة على الله، جرأة على النصوص. أما يخافون الله وهم يسمعون الأحاديث ثم يردونها علنا ويفتون بهذه الفتاوى الضالة؟ الرسول يقول لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زائرات القبور من النساء. لا نلتفت إلى بعض الفتاوى. يا أخي اسألوا المشايخ الكبار، اتركونا نحن الصغار الذين نتطفل أحيانا على الفتاوى، دعونا. فهذا الذي جرأ بعض الناس على الفتوى، حتى جرأ أحد الملاحدة على أنه يطالب بإلغاء الأذان الفجر، والعياذ بالله. هذا الخبيث الذي لا يستحي من الله ولا من لا يستحي من الله قبل كل شيء. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يجب أن يسكت وأن يعاقب هو وأضرابه ممن يتجرؤون على الفتوى بغير علم. الفتوى لها أهلها يا إخواني، الفتوى لها علماؤها الكبار، أما الصغار فدعوهم. ما بقي إلا أن يفتوا بحل المحرمات ويطالبون بإلغاء الأذان في الفجر. وهذا سبقتهم امرأة من بلد ما، هذا الخبيث الذي يطالب بإلغاء الفجر، بإلغاء أذان الفجر، وسماه إزعاجا، سماه إزعاجا. أحد الإخوة قال أنا أدفع فلوس كثيرة حتى أبني مسجدا بجوار بيتي، جزاه الله خير، لأنه خبيث. ها، هو تقدمته امرأة قبل يومين في بلد ما تسمي الأذان جعير، يقول ليه الجعير ده، ده بيقعروا، إيش هذا الكلام، الأذان تسميه جعير، يا جعري يا كلب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الأمر جد خطير، الأمر في غاية الخطورة، انتبه يا عبد الله. الأذان يسمى جعير، يجب أن يعاقب هؤلاء. لكن أنا يهمني الذي ينادي به في بلدنا، في بلد التوحيد. أما الذين في الخارج لا يستغرب منهم، يطالبون بأكثر من هذا. ها، أما في بلد التوحيد يطالب الخبيث بإلغاء أذان الفجر ويسميه إزعاج. هو لو سمع صوت مغنية والله لا يطالب بهذا، لأنه يتعلق بالمغنية من دون الله. العجيب، واحد كاتب يدافع عنه يقول هذا كاتب جيد وكتاباته قيمة، كيف، ماذا في كتاباته إلا الهراء والتهكم بالدين، هذه كتاباته، وانقلوا عني هذا وانشروه. أنا لا يهمني واحد يقول لي أن لقبه كذا وكذا، والله لو كان أخي لا أعبأ به ولا أبالي به. واسألوا ربكم الثبات، هذا كان يوم من الأيام عندي لا يسبقه أحد على المسجد، صلى الله العافية والسلامة، والله كان من الذين يدخلون المساجد من أوائل الناس. فدائما في السجود لا تنسوا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والآن يطالب بإلغاء أذان الفجر، يعني الشيطان سول لهم وأملى لهم. الآن مظاهر الإلحاد خطيرة جدا، بدأت تغزو مجتمعنا. يا إخواني اقرأوا عن الإلحاد، في برنامج عندنا في جمعية العقيدة في الجامعة الإسلامية التابع للجامعة التي هو تحت إشراف الجامعة، هي جمعية سعودية على مستوى المملكة لكنها تحت إشراف الجامعة الإسلامية، اسمها جمعية العقيدة، جمعية العقيدة وعلومها والأديان والمذاهب، مركز اسمه مركز يقين، يصارع ويقارع الملاحدة. استفيدوا من هذا المركز وادخلوا عليه في موقعه، يقين، اسمه يقين، هو مركز جميل يكافح الإلحاد والملحدين. فانتبهوا لهذا واحذروا من مثل هذه الخزعبلات. أخيرا ننبه على مسألة قبل أن أختم. ما عيد الحب مدري عيد الدب مدري عيد الزفت، هذا العيد أصله وثني، أصله وثني. فالنتاين هذا معبود عند اليونانيين، صنم يعبد، وله قصة طويلة غدا سأخطب فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة في مسجد الأمير سلطان بالفيصلية، سأتكلم عن ما يسمى بعيد الحب. العجيب أنني أطلعت قرئ علي تبادل للتهاني من بعض الناس هنا عندنا بمناسبة إيش؟ بمناسبة عيد وثني، عيد صنمي، تتبادلون التهاني بالحب أو الدب بمناسبة عيد اليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والرومان. تقول الله سبحانه وتعالى لا يجوز تقليد الناس مثل هذه الأعياد الجاهلية، كل هذه أعياد جاهلية. وغدا إن شاء الله نبين أصله وكيف نشأ وكيف وصل للعالم الإسلامي. فقنا الله وإياكم العلم النافع على العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.